على نعمه العظيمة التي قال الله عنها: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. نحمد الله تعالى على ما من به على هذه البلاد من دين الإسلام الذي ارتضاه لنا وأكمل به الأديان وهدانا إليه وقد أضل عنه كثيرا من خلقه. ونحمد الله عز وجل الذي أنعم على هذه البلاد بالأمن والاستقرار والطمأنينة. ونحمد الله عز وجل أن أبقانا حتى أدركنا هذا الشهر المبارك، وإننا وقد أدركنا هذا الشهر المبارك نسأل الله تعالى أن يقبل منا جميعا صيامه وقيامه، وأن يجعلنا ممن صامه وقامه إيمانا بالله واحتسابا لثواب الله. وإن طول العمر أيها الإخوة ليس من الأمر المحمود على كل حال، ولا من الأمر المذموم على كل حال، فإن طول العمر قد يكون فتنة للمرء وسببا لبعده عن الله عز وجل، كما قال الله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وعمر الإنسان حقيقة هو ما أمضاه الإنسان في طاعة ربه، ما أمضاه في الأمر الذي خلق له وهو عبادة الله تعالى، كما قال جل ذكره: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذا والله حقيقة العمر، وساعة تمضيها في طاعة الله خير من ألف ساعة تمضيها في اللهو والغفلة، وشر من اللهو والغفلة أن تمضي زمانك فيما حرم الله عليك، فإنك إن بقيت وأنت على معصية الله فإن هذا من الاستدراج الذي قال الله تعالى فيه: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أيها الإخوة المؤمنون، في هذا المكان في بيت الله الحرام في أشرف بقعة على وجه الأرض، وفي هذا الشهر المبارك شهر رمضان، أذكر نفسي وإياكم بنعمة الله عز وجل، سائلا المولى عز وجل أن يجعلنا وإياكم لها من الذاكرين الشاكرين. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا، وأن يجعلنا من الشاكرين الذين قال الله فيهم: ولا يجزين الله الشاكرين. وقال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. أيها الإخوة المؤمنون، إني أحذر نفسي وإياكم من الاغترار بالنعم، أحذر نفسي وإياكم أن نجعل هذه النعم وسيلة لمعاصي الله تعالى والترف القاتل، فإن مع الترف التلف. لا تظنوا أيها الإخوة أن الترف هو النعيم، بل إن الترف قد يكون هو الجحيم، كما قال الله تعالى: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم. واستمعوا إلى قول الله تعالى في آل فرعون: كم تركوا من جنات كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. والنعمة بالفتح هي الترف، والنعمة بالكسر هي المنة التي يمن الله بها على عباده. قال الله تعالى: وذرني والمكذبين أولي النعمة، ولم يقل وذرني والمكذبين أولي النعمة، بل قال أولي النعمة أي الذين نعموا أنفسهم ونسوا خالقهم. وبهذا أحذر نفسي وإياكم من الاغترار بهذه النعم، أن نجعلها سببا للأشر والبطر ونسيان الله عز وجل وترك القيام بطاعته. فإن الله تعالى حذر من ذلك في قوله: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إني أسألكم، النائمون في الليل هل هم آمنون مطمئنون؟ لا، حقيقة الحال أنهم آمنون مطمئنون، لأن الخائف لا ينام والقلق لا ينام. الذين يلعبون ضحا في رابعة النهار وفي وقت الكسب والتجارة، لكنهم قد ملأوا بطونهم وجيوبهم من النعم والمال، الذين يلعبون ضحا هل هم مطمئنون آمنون؟ الجواب: نعم. لكن هؤلاء الذين كانوا على هذه الحال، نوم في الليل ولعب في النهار، قد أمنوا مكر الله وظنوا أنهم رابحون في هذا، وأنهم ربحوا الدنيا ونالوا الدنيا، ولكن الله يقول: أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أيها الإخوة الكرام، طبقوا بارك الله فيكم هذا الواقع الذي تكلم الله عنه في كتابه، هل ينطبق على مجتمعنا اليوم أو أن مجتمعنا خال منه؟ الجواب: إن مجتمعنا فيه شيء منه، لا أقول إنه خال بالكلية، ولا أقول إنه منغمس فيه بالكلية، إن في مجتمعنا شيئا من ذلك. وإذا لم نعالج هذا الشيء، هذا الوباء الخبيث الذي هو أشد سريانا في جسم الأمة الإسلامية من سريان السرطان، إذا لم نعالج بحكمة وبيان للواقع وبيان للحكمة التي خلقنا من أجلها، فإنه سوف يسري في جسم مجتمعنا ثم يفتته تفتيتا. ومن ثم قال الله تعالى في كتابه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالصفات التي بها النجاة كم؟ لا، أربع: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هل اكتفوا بصلاح أنفسهم أم حاولوا إصلاح غيرهم؟ الجواب: حاولوا إصلاح غيرهم، لأنهم يتواصون بالحق ويتواصون بالصبر، وبذلك يكون الربح للجميع. أيها الإخوة، إننا في هذا الشهر يحصل لنا هذا اللقاء في كل عام ولله الحمد، وأسأل الله تعالى أن يمد في أعمارنا وأعماركم في طاعة الله حتى نغنم ونكسب حياتنا. وإنني بهذه المناسبة أود لمن دعا لأخيه بطول البقاء أن يقيده فيقول مثلا: أطال الله بقاءك على طاعته. لماذا؟ لماذا؟ أقول من دعا لأخيه بطول البقاء فينبغي أن يقيده بقوله: أطال الله بقاءك على طاعته. لماذا؟ لأن طول البقاء كما أسلفنا قد لا يكون خيرا للإنسان، فإن الله يقول: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. وقد كره كثير من السلف الدعاء بطول البقاء، قال: يكره أن يقول الإنسان لأخيه أطال الله بقاءك. ولعلهم خافوا من هذا الأمر أن طول البقاء ليس محمودا على كل حال ولا مذموما على كل حال. أقول إننا في هذا اللقاء في شهر رمضان من كل عام ولله الحمد نرى أن هذا من نعمة الله، وأن هذا من البركات التي تكون في هذا الشهر، فإن في هذا الشهر من البركات ما هو سابق ولاحق. ولنستعرض وإياكم البركات التي نزلت فيها التي جاءت في هذا الشهر اللاحقة والسابقة أيضا. نبدأ أولا من البركات التي جاءت في هذا الشهر السابقة. الله أكبر. نعم، إيش؟ نزول القرآن. نعم، نزول القرآن. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا القرآن العظيم، هذا القرآن الحكيم، هذا القرآن المجيد، هذا القرآن الذي قال الله تعالى فيه: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. كل من جاهد بهذا القرآن وكل من تمسك به فإنه غالب لا مغلوب، والعاقبة له بكل حال. ولهذا نرى سلفنا الصالح الذين تمسكوا بهذا الكتاب في هذا الكتاب وطبقوه تطبيقا حقيقيا، نراهم سادوا العالم وفتحوا الممالك وكسروا كسرى وقصروا قيصر وأنفقت كنوزهما الذهب الأحمر والفضة البيضاء، أنفقت في سبيل الله عز وجل. ألم تعلموا أن تاج كسرى جاء من المدائن إلى المدينة؟ التاج الذي يوضع ظلا على رأسه جاء به كما قال التاريخ محمولا على بعيرين إلى المدينة إلى عمر بن الخطاب. لماذا؟ لأنه عمر بن الخطاب؟ لا، لكن لأنه خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قام بأمر الله عز وجل. جاء بالتاج من المدائن إلى المدينة، من يصدق؟ ولا في حلم الليل، لكنه الحق، غالب لا مغلوب، وقاهر لا مقهور. هو الذي أرسل رسوله في الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذا القرآن العظيم الذي نزل تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء. هكذا قال الله تعالى وهو أصدق القائلين تبيانا لكل شيء. قد تقول كيف يكون القرآن الكريم وهو 30 جزءا لا يزيد تبيانا لكل شيء؟ وتبيانا لكل شيء تعني أنه يبين ما كان منذ نزوله إلى أن يأتي أمر الله عز وجل. والحوادث التي تقع في هذا من ذاك الزمان إلى هذا الزمان وإلى ما بعده، هل يحيط بها الحصر أو لا يحيط بها الحصر؟ الحوادث والوقائع التي تقع للناس في أمور العبادات وفي أمور المعاملات، هل يحيط بها الحصر منذ نزول القرآن إلى أن يأتي أمر الله؟ لا. فكيف يكون القرآن تبيانا لها؟ والذي يقول هذا القول هو الله عز وجل العالم بما قال. فالجواب على ذلك أن نقول إن دلالة القرآن قد تكون ظاهرة بينة كدلالة القرآن على وجوب إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة في قوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقد تكون الدلالة من باب الإيماء والتنبيه والإشارة ولا يعقلها إلا أهل العلم كدلالة القرآن على صحة صوم من أصبح جنبا من جماع. يعني الرجل مثلا لو أصبح صائما وهو جنب من جماع فصومه صحيح بدلالة القرآن. هل تجدون في القرآن أن الإنسان إذا أصبح جنبا من جماع فصومه صحيح؟ هل تجدون في القرآن ما يدل على ذلك دلالة ظاهرة صريحة؟ لا، لكنه بالإيماء والإشارة. قال الله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فقوله الآن باشروهن حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، إذا باشر الإنسان زوجته إلى هذا الوقت لازم من ذلك أن يصبح جنبا، فيكون القرآن دالا على صحة صوم من أصبح جنبا من جماع، لكن ليس بدلالة صريحة بل بدلالة الإيماء والإشارة. وما أكثر ما استنبط أهل العلم من القرآن العظيم، ما أكثر ما استنبطوا من المسائل التي لا يدركها إلا من رزقه الله تعالى فهما في كتابه وعلما بشريعته. وإني أقول لك أيها الأخ إنك إذا تأملت القرآن وتدبرته وجدت فيه من المعاني العظيمة التي لا يحيط بها الحد، وتيسر لك ذلك، ولقد يسرنا القرآن للذكر، أكمل الآية فهل من مدكر. يعني أين المدكر؟ إذا ادكرت وجدت أن الأمر ميسر. ولكن أكثر الناس اليوم في إعراض عن القرآن وفي هجر لمعانيه، وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مشهورا. ليس الهجر أن لا تتلوه فقط، بل حتى الهجر هجر معانيه وعدم التأمل فيه ومحاولة معرفة التفسير هذا من الهجر، ترك العمل به من الهجر. أقول لا يوجد شيء يحدث منذ نزول القرآن إلى أن يأتي أمر الله إلا وفي القرآن الإشارة إلى حكمه وبيان ذلك. ذكر أن بعض أهل العلم اجتمع مع نصراني في أحد المطاعم فقال النصراني متحديا هذا العالم الإسلامي: وتعلمون أن النصارى أعداء للمسلمين، يحبون إخفاق الإسلام وأهل الإسلام، ويحاولون ذلك بكل طريق، لكن أحيانا بطريق الصراع الدموي، وأحيانا بطريق الصراع الفكري، وأحيانا بطريق الصراع الخلقي، ونحن لا نعلم، لكن هم عندهم من المكر والكيد والخداع ما يتوصلون به إلى مآربهم من غير أن نشعر، إلا إذا من الله علينا بالمعونة، فإنه إذا من الله علينا بالمعونة لإيماننا وتنفيذنا شرائعه فإن الله يدافع عن الذين آمنوا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أقول إن هذا النصراني الذي اجتمع مع رجل من المسلمين وعالم من علماء المسلمين، حين قدم الطعام قال النصراني لهذا الرجل العالم: في القرآن أنه تبيان لكل شيء، فأين بيان كيف نصنع هذا الطعام في القرآن؟ النصراني يعرف أن هذا لا يمكن أن ينزل به كتاب سماوي، الكتاب السماوي لا ينزل ليعلم الناس كيف يشذب البصل والقرع وما أشبه ذلك، إنما نزل للهداية، لكن هو متحدي، قال: أين في القرآن أن كيف نصنع هذا الطعام؟ هل يوجد في القرآن وفيه ونزلنا عليك الكتاب تبين كل شيء؟ فقال الرجل المسلم: نعم موجود في القرآن، موجود في القرآن. قال: أرني إياه. فدعا الرجل المسلم، دعا صاحب المطعم وقال: تعال، كيف صنعت هذا الطعام؟ فقال صاحب المطعم: صنعت كذا وكذا وكذا، وشرح. قال: هكذا في القرآن، هكذا في القرآن. تصوروا هذا، يمكن؟ ها؟ يمكن. قال: في القرآن فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالقرآن فتح لنا الطريق، الذي لا تعلمه اسأل عنه. فكان في القرآن إشارة إلى العلم بكيفية صنع هذا الطعام، لكن أين الإنسان الذي يكون عنده جواب حاضر في مثل هذه السرعة وهذا الإقناع؟ فبهت الذي كفر، لأن هذا واضح. المهم يا إخوتي أن هذا القرآن تبيان لكل شيء، ومن بركته أنه لا يمكن أن تحدث حادثة إلا وجدت في القرآن حلها، إما عن طريق الدلالة الصريحة أو طريق الإيمان. طيب، لو قال قائل: ليس في القرآن أن صلاة الظهر 4 ركعات والعصر 4 والمغرب 3 وما أشبه ذلك، ماذا نقول له؟ أما عن طريق صريح فهذا ليس بموجود، ليس بموجود، لكن عن طريق إشارة موجود: أقيموا الصلاة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، صلوا كما رأيتموني أصلي. بان الحكم الآن ولا لا؟ أقيموا الصلاة، بماذا نقيمها؟ بطاعة الله ورسوله. كيف نقيمها؟ صلوا كما رأيتموني أصلي. انتهت الدلالة. وعلى هذا فقس، فالقرآن أيها الإخوة، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهله المؤمنين به العاملين به، القرآن تبيان لكل شيء، هو حبل الله المتين، من تمسك به نجا ومن أطلقه هلك. هذا القرآن نزل في أي شهر؟ ها؟ في شهر رمضان. في أي ليلة منه؟ ها؟ في ليلة القدر. ليلة القدر وصفها الله بأنها مباركة، ووصف الله القرآن بأنه مبارك، مبارك نزل في زمن مبارك. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، كتاب أنزلناه إليك مبارك. واضح يا جماعة؟ فالبركة والخير في هذا القرآن. طيب، من البركات النازلة في هذا الشهر البركات اللاحقة، البركات السابقة، ايش؟ قف. نصر المسلمين في غزوة بدر، صح، نصر المسلمين في غزوة بدر. هل هو نصر لنا؟ نصر اليوم، نصر لنا اليوم ولا لا؟ نعم، نصر لنا اليوم. لا، بل نصر موسى على فرعون نصر لنا، لا لأننا من عرب الجزيرة، لكن لأننا مؤمنون إن شاء الله تعالى. فنحن نقول كل انتصار للمؤمنين في أي زمان ومكان فهو نصر لك أنت أيها المؤمن في بلدك وفي بيتك. قصة بدر أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج حين علم أن أبا سفيان قدم من الشام بعير لقريش، بعير بكسر الباء ولا بفتح الباء؟ ها؟ بكسر الباء. أنت تقول بعير ولا بعير؟ نعم، الباء هنا حرف جر، مهم من بنية الكلمة، لكن بعير الباء من بنية الكلمة. قدم أبو سفيان بعير لقريش، نعم، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فندب أصحابه، ندبهم أن يخرجوا إلى هذه العير. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في نحو 310 رجلا، ليس معهم إلا 70 بعيرا وفرسان فقط. أبو سفيان علم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليه، فأرسل صارخا إلى أهل مكة يستنجدهم ليخرجوا لحماية للدفاع عن عيرهم، وسلك هو جانب البحر، ساحل البحر، ونجا. ولكن قريشا أخذتهم الحمية، حمية الجاهلية، فجمعوا صناديدهم وكبراءهم وشرفاءهم وخرجوا. خرجوا كما وصفهم الله بطرا بعد ورياء الناس ثالثا، ويصدون عن سبيل الله، حتى قيل لما علموا بنجاة العير قيل نرجع وندع القتال، ولكن أبا جهل قال والله لا نرجع حتى نقدم بدرا فننحر الجزور ونسقي الخمور وتعزف علينا القيان وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا. ولكن الله تعالى من ورائهم محيط. خرجوا بهذه الأبة والغطرسة والبطر، وكانوا في نحو 900 إلى 1000، فجمع الله تعالى بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على الوصف الذي وصفهم الله به في قوله ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وكانت النتيجة أن الله عز وجل نصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهزم أولئك المشركين حتى سحب إلى قليب في بدر، سحب من صناديدهم 24 رجلا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم براحلته فرحلت له، ثم ركب حتى وصل إلى هذه القليب، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم بأسمائهم وأسماء أبائهم، يقول: يا فلان ابن فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. انتبه يا ولد، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم من يخاطب؟ أمواتا. فقيل: يا رسول الله، كيف تخاطب من أقوام قد جيفوا؟ فقال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يجيبون. والغرض من هذا النداء، الغرض من هذا توبيخ هؤلاء العتاة الطغاة الظلمة، فإن هذا هو محله الآن حين وقعوا أسرى لأعمالهم السيئة القبيحة. وبهذا انتهت المعركة، وصار النصر لمن؟ ايش؟ صار النصر لمن؟ اقراه وعطني. صار النصر للمسلمين على أعدائهم، صار النصر للمسلمين على أعدائهم، وهذه من نعمة الله تعالى علينا. طيب، سنورد إشكالا أو إشكالين على هذه القصة. أولا، كيف ساغ للنبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج ليأخذ عير قريش؟ أفلا يقول قائل إن هذا من باب قطع الطريق؟ تجيب؟ ما في أحد هنا يمين ولا يسار؟ السؤال لا نقبل اليد اليسرى. طيب، تفضل. إيه؟ يعني لأن هؤلاء المشركين هم الذين جنوا على الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وأخرجوهم من ديارهم وأموالهم. طيب، فكانوا قوما حربيين، ليسوا أهل ذمة ولا أهل عهد، يباح للمسلمين أخذ أموالهم. إشكال آخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب هؤلاء الجيف: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، وقد قال الله تعالى: إنك لا تسمع الموتى، وقال: وما أنت بمسمع من في القبور. والآن أخصص، أجب لا الأخر. ايش خصيص؟ اي نعم. اي طيب، هذا وجه. اسمعتم ما يقول هذا خاص بقتل المشركين الذين قتلوا في بدر، يسمعهم النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. اي الإشكال الآن مو في سماع الأموات عموماً، كيف هؤلاء يسمعون والله يقول ما أنت بمسمع من في القبور وهو يقول ما أنتم بأسمع لما أقول منهم؟ طيب لا طيب تفضل. يعني كما قال الأخ اللي قبلك في فائدة على قولهم نزلت هذه الآية قبل، يقول العلماء إن الأخبار لا يدخلها النسخ، يدخلها التخصيص لكن لا يدخلها النسخ، لأن النسخ معناه أن أحد الخبرين كذب، وهذا مستحيل بحق في كلام الله ورسوله. لكن ألا يمكن أن نقول إن المراد بقوله إنك لا تسمع الموتى أي سماعا ينتفعون به إذا دعوتهم كما يسمع الأحياء إذا دعوتهم؟ ممكن أن يقال هذا، وأنه ليس المراد أنك لا تسمع الموتى إذا وقفت على القبر وقلت يا فلان أو تكلمت أو سلمت فإنه لا يسمع. فالذي يظهر لي أن معنى الآية أنك إنك لا تسمع الموتى أي سماعا ينتفعون به ويستجيبون لك كما يستجيب الأحياء، وحينئذ لا يرد هذا الإشكال إطلاقا. نعم. طيب هل هناك شيء من البركات في هذا الشهر اللاحقة؟ نعم. لا من اللاحق، لأن هذا مستمر، ما قلته مستمر. لا لا تفضل. طيب صح، يقول فتح مكة، فتح مكة من النعم السابقة علينا ولا على من فتح مكة؟ علينا وعليه. نعم، لأنك إن قلت عليهم خطأ، إن قلت علينا خطأ، إن قلت علينا وعليهم صواب. طيب فتح مكة كان نعمة من الله عز وجل على هذه الأمة إلى يوم القيامة، وكانت مكة كما تعلمون أو يعلم أكثركم كانت بلاد كفر، ظهرت فيها عبادة الأوثان والإشراك بالرحمن، وكان جرى بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم صلح سماه الله فتحا. ما أدري الأخ يعرف؟ نعم تفضل، لأن نصبك نائم الظاهر. تفضل. أقول إن هذا الفتح الذي هو فتح مكة جرى قبله صلح سماه الله تعالى فتحا. ها؟ أي نعم صح، أحسنت. طيب هذا صلح الحديبية كان من جملة بنوده أن الحرب يوضع بين النبي صلى الله عليه وأصحابه، بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش كم؟ 10 سنوات، وأن لا يعينوا أحدا من حلفائهم على حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعين أحدا من حلفائه على حلفائهم. فهل بقيت قريش على هذا العهد أو نقضته؟ نقضته، أعانت حلفاءها على حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك انتقض العهد. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم في هذا الشهر في أوله حين مضى نحو 8 أيام منه، خرج من المدينة غازيا قريشا في مكة. وسأل الله عز وجل أن نعمي عنها الأخبار حتى يبغتها في بلادها، فخرج ودخل مكة فاتحا مظفرا منصورا. متى؟ قال المؤرخون دخلها في مكة في 20 من شهر رمضان، وهذا التاريخ يوازن شهرنا هذا تماما، لأن 20 من شهر رمضان هذه السنة كان يوم الجمعة. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة ظافرا منصورا مؤيدا. دخل صلى الله عليه وسلم مطأطئا رأسه خاضعا لله عز وجل، لا دخول المستكبرين الفرحين المرحين، بل دخول الذليل العاني لله العارف لنعمة الله عز وجل الشاكر لربه. دخل وهو يرتل قول الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وركزت رايته بالحجون حتى وصل إلى الكعبة، ووجد في البيت وحوله 360 صنما. شوف كيف الجهل، في بيت الله وحول بيت الله 360 صنما. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يطعنها في قوس معه فتنهد، ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. ثم دخل الكعبة، ثم وقف على الباب ماسكا بعضادتيه وقريش تحته، فقال لهم: ما ترون أني فاعل بكم؟ يعني ماذا تظنون أن أفعل بكم؟ فقالوا: خيرا. خيرا ولا خير؟ جملة اعتراضية نحوية. خيرا أو خير؟ خيرا بالنص، أي على تقدير فاعل خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فتأمل يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم خرج قبل نحو 8 سنوات، خرج مختفيا خائفا على نفسه ممن؟ من قريش. والآن أمرهم بين يديه، الآن أمرهم بين يديه. يقول لهم: ما ترون أني فاعل بكم؟ وهم يقولون هذا القول: أخ كريم وابن أخ كريم، يعني أنت تفعل ما شئت، لكن لكونك أخا كريما وابن أخ كريم وابن أخ كريم لن تفعل إلا الخير. والنتيجة أنه قال كما جاء ذلك في كتب التاريخ، قال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وبفتح مكة دخل الناس في دين الله أفواجا، ودانت العرب للرسالة النبوية الإلهية، وأنزل الله قوله: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه السورة كان فيها قصة تصلح لشبابنا، تصلح لشبابنا. من يعرف هذه القصة؟ أسمعتم ما قال؟ طيب، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجل قدر ابن عباس رضي الله عنهما ويدخله مع أشياخ بدر وكبراء الصحابة، لأن ابن عباس شاب مثقف واسع العلم. فاحتج الناس على عمر وقالوا: يا أمير المؤمنين، تدخل ابن عباس معنا ولا تدخل غلماننا؟ فأراد عمر أن يبين لهم قدر ابن عباس، فعرض عليهم هذه الصورة. قال: ما تقولون؟